بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله، لعل الله أن يشملنا بما وعد به عباده المؤمنين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. إخوتي وأحبتي في الله، كلمتي في بداية هذا اللقاء حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جامع، ولا سيما الجملة الأولى منه وما بعده تبع له. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث بدأ بكلمة جامعة لكافة خصال الخير، وهي الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى: اتق الله حيثما كنت. وحقيقة التقوى يا عبد الله امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، فعل المأمورات وترك المحظورات. هذه هي حقيقة التقوى، وهي معنى البر والاستقامة، وهي معنى الإسلام إذا انفرد، والإيمان إذا انفرد أيضا. فحقيقة ذلك ألا يفتقدك الله حيث أمرك، وألا يراك حيث نهاك، بأن يؤدي المسلم ما أوجب الله عليه، وهي حقيقة الاستقامة التي قال الله فيها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ولما سأل سفيان بن عبد الله الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالتقوى والاستقامة سبب كل خير وسبب كل فلاح ونجاح في الدارين، فإن التقوى أولا يجعل الله لصاحبها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، فييسر له أمره ويعينه على قضاء حوائجه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وثانيا التقوى سبب في كل خير، ولا سيما في طلب العلم الشرعي، فإنه لا يتحقق إلا بتقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ثالثا التقوى سبب طريق مضاعفة الأجر، طريق الجنة، طريق الفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى. تلك الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. التقوى هي الرابطة العظيمة بين البشر، وهي محور النجاح، وهي التي عليها مدار الفضل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى حقيقتها ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وهي حقيقة الأعمال، حقيقة الإيمان، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أساس التقوى توحيد الله تبارك وتعالى، والعقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله جل وعلا من غير إفراط ولا تفريط. التقوى طريق مرضات الله جل وعلا، التقوى طريق الفلاح والنجاح، التقوى سبب كل خير في الدارين، بأن تأخذ الإسلام كله وتطبقه قولا وعملا واعتقادا، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فاتق الله حيثما كنت، اتق الله في تحقيق التوحيد، اتق الله في أداء الصلوات الخمس في جماعة، اتق الله في أداء الزكاة على الوجه الذي يرضي الله، اتق الله في هذا الشهر الكريم وصمه على الوجه الذي أمرك به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اتق الله في الحج وأدي هذه الفريضة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، اتق الله بتحقيق الإيمان بالإيمان بأركانه الستة، اتق الله بالاجتهاد فيما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. فإن التقوى لا تنال إلا بأن يجتهد المرء فيما يقربه إلى الله من الأعمال الصالحة التي يخلص فيها عبادته لله، ويجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. والتقوى وصية الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله وللأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن وإياكم أن اتقوا الله هذه حقيقة التقوى، أن تبذل قصارى جهدك فيما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وأن تلزم السنة، وأن تلزم الكتاب والسنة في جميع الأحوال، وأن تبتعد عن البدع والخرافات والخزعبلات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه حقيقة التقوى. التقوى الحقيقية هي التي تكبح جماح صاحبها من أن يتجاوز ما حد الله له، أو أن يترك ما فرض الله عليه. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وبعد أن أمر بالتقوى بقوله: اتق الله حيثما كنت، أي في جميع أحوالك وأوقاتك وأزمانك وأماكنك، من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بالخاص، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والمؤمن هو الذي إذا راودته نفسه، سولت له نفسه فعل أمر أو وسوس له الشيطان، تذكر أن له ربا يعلم السر وأخفى، وأن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيعود إلى الله جل وعلا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول الله جل وعلا في وصف هؤلاء أو هذا الصنف من الناس: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمؤمن هو الذي إذا فرط أو إذا حصل منه تفريط سرعان ما يرجع إلى الله جل وعلا، عندها يمحو الله سيئاته ويبدلها له حسنات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والله عز وجل بعد أن ذكر كثيرا من الذنوب وعلى رأسها الشرك بالله جل وعلا في آخر سورة الفرقان، بعد أن وصف المؤمنين وذكر ما ينبغي وما يجب أن يبتعد عنه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ثم ذكر ما يجب أن يحترزوا منه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا، وهذا هو الشاهد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، إلى آخر ما وصف الله به هؤلاء المؤمنين الخلص. فالمؤمن هو الذي يسارع إلى التوبة ويسارع إلى ما يرضي الله ولم يصر على الفواحش، بل يقبل على الله، يجعل نصب عينيه قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال في الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق الحسنة والصفات الطيبة هي من أبرز صفات المؤمنين، بل هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصفه بها ربه سبحانه وتعالى، حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. تحلي بالأخلاق الفاضلة من الرفق والحلم والأناة وسعة الصدر وتحري الحق وعدم العجلة والجد والاجتهاد في الاتصاف بالصفات الطيبة. هذا هو شأن المؤمنين الذين يريدون الخير. وخالق الناس بخلق حسن. وطلاب العلم هم أهم من يجب أن يتحلوا بتلك الأخلاق، لعل الناس يقتدون بهم فيهتدون بأفعالهم فضلا عن أقوالهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق مع الموافق والمخالف، ومع الصغير والكبير، بل ومع المسلم والكافر. فكثيرا ما اهتدى الناس إلى الإسلام، إلى دين الله الحق، بسبب حسن أخلاق المؤمنين الذين يقتدى بهم في تصرفاتهم، فلا يستهوينهم الشيطان فيصرفهم عن حسن الخلق إلى سوئها. فعلينا أن نتحلى بتلك الأخلاق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتأملوا ما وصف الله به المؤمنين في أواخر سورة الفرقان كما تقدم لنا بعض هذه الآيات. أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والجد والاجتهاد فيما يقرب إليه وتطبيق مثل هذا الحديث العظيم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إليها إلا هو سبحانه، وأن يجنبنا سفاسف الأخلاق فإنه لا يجنبنا إياها إلا الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدم من هذه الكلمة الطيبة المباركة، ونستأذن الشيخ بفضله بعد ذلك. أحسن الله إليك. أسئلة كثيرة وردت حول مسألة رفع اليدين، وما هو ضابط رفع اليدين في الدعاء؟
رفع اليدين؟ الحمد لله. فيما يتعلق برفع اليدين ورد في الصلاة في 4 مواضع. يقصد الدعاء ولا في الصلاة؟ في الدعاء. رفع اليدين في الدعاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، منها ما ثبت يوم بدر عندما توجه إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قد وعده بالنصر وأراه مصارع المشركين، حتى لقد بين للصحابة قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. ومع هذا كله فإنه صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله وناشده وتوسل إليه وتضرع إليه وطلب منه النصر المؤزر، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكن مع هذا كله لا بد من اللجأ إليه، ولا بد من التوجه إليه، ولا بد من الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فكان قد رفع يديه حتى سقط رداؤه. وثبت رفع اليدين في بعض أحوال القنوت، وثبت رفع اليدين عند الاستسقاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، أي خاليتين. ولذلك فإن رفع اليدين سنة ثابتة، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في جميع الأحوال، بل كان أحيانا يدعو من غير رفع يدين. والذي يظهر أن المسألة تتعلق بمقدار الأمر والذي ترفع من أجله وأهميته، ففي مسألة غزوة بدر وفي مسألة الاستسقاء وفي النوازل ترفع اليدين إلى الله عز وجل، ونهرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونرفع أيدينا بطلب النصر وبطلب الخير. وكذلك في القنوت يرفع أحيانا، ترفع تارة وتترك تارة أخرى. ولكن ما يفعله بعض الناس الآن في بعض البلاد من أنه بمجرد أن يسلم الإمام من الفريضة يرفع يديه ويدعو تاركا الأذكار الواردة في الشرع، فهذا لا شك أنه بدعة بهذه الطريقة. فالذي ينبغي هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عنه رفع اليدين بعد سلام الإمام، وإنما رفع في مناسبات أشرت إلى بعضها أو ذكرت بعضها، فيجب علينا التأسى به صلى الله عليه وسلم. أما أن يفعل ذلك عند كل دعاء فإن هذا لم يثبت عن السلف، بل ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السلف يقول
لم يكن
السلف كانوا،
بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه به، فالتهنئة بالدعاء وليس ببعض الألفاظ التي يتوارثها الناس. بالدعاء لأخيك بأن يبلغك الله رمضان وأن يوفقك فيه للعمل الصالح وأن يتقبله منك. نعم. إذا كان الله قد من عليه بالتوبة فعليه أن يحاول ما تذكر ما فاته فيخرج زكاته، فإن تعذر عليه ذلك فليقدر تقديرا إذا كان من أهل اليسار، وليقدر تقديرا للسنوات المتقدمة وليخرجه وليجتهد في ذلك مع التوبة الصادقة إلى الله عز وجل. الصحيح من أقوال أهل العلم أن إذا خافت على نفسها أو على ولدها في كلا الحالين تقضي وتطعم، تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي. والبعض يفرق بينما إذا خافت على نفسها وعلى ولدها، والذي يظهر أن ذلك يشمل الجميع، فإن الإطعام متعين في حقها سواء أفطرت من أجل الخوف على نفسها أو أفطرت من أجل الخوف على ولدها، فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. وكذا الحال في المرضع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
طواف الوداع في العمرة غير واجب، وإن طاف المسلم احتياطا عملا بعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وإن كان هذا قد كان في الحج، لكن من طاف احتياطا فهو أولى. لكن الصحيح أنه أن طواف الوداع غير واجب على المعتمر. إذا نوى متعمدا أو نوى لعذر، إذا نوى متعمدا فعليه التوبة والقضاء والرجوع إلى الله جل وعلا وإن لم يطعم شيئا. أما إن كان معذورا ونوى الفطر بسبب العذر فهذه المسألة أتوقف فيها، ولعلها تراجع فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. وقال
من نسي فأكل أو شرب فعليه أن يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يعني لا يلزمه القضاء بل يتم صومه، وهذا كرم من الله عليه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه. لكني أنبه هنا على أمر، وهو أنه يشيع أو ينتشر بين العوام أنك لا تنبهه، أن من رأيت أنك إذا رأيت أحدا يشرب وهو صائم أو يطعم وهو صائم عليك أن تسكت عنه حتى يكمل، هذا غير صحيح، بل يجب تنبيهه فورا، يجب تنبيهه فورا على هذا الخطأ الذي وقع فيه. أما هو فلا حرج عليه، الذي أكل أو شرب ناسيا لا حرج عليه، لكن كونه يسترسل ولا ينبه هذا غير صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال السائل أنه يبحث عليه وفي هذا العمل يجده أوقات لا يكون مشغولا فيها، هل له أن ينام وهو صائم في مسجد عليه؟
أعد السؤال. لو بعدت عن الميكروفون قليل.
رجل يعمل في الجهات الحكومية.
نعم. ما المانع؟ ينام في المسجد، سواء مسجد العمل أو أي مسجد آخر، ينام، فإذا حان وقت الصلاة يقوم ويتوضأ. النوم في المساجد لا لا ليس فيه محظور، ولكن على المسلم أن يعني يجتهد أن يعني يحافظ على أوقات الصلاة، فيقوم مبكرا حتى لا تضيع عليه الصلاة، وأيضا عليه أن يوصي من يوقظه إن كان ممن نومهم ثقيل.
أحسن الله إليك. هذا السائل يسأل أنه في مسجد العمل، أنه يعمل لكن في أثناء العمل،
في أثناء العمل يعني أنجز ما طلب منه، إذا كان قد أنجز ما طلب منه فعليه أن لا يبرح مكان العمل، وإن كان المسجد في داخل العمل وهو يستريح ينتظر إن كان سيكمل أو سيكلف بعمل آخر في هذا الوقت فيلزمه الانتظار، ولو نام في مثل هذه الحال ولم يبق شيء من العمل في نفس المسجد، والناس يعلمون إذا احتاجوا إليه، المسؤولون يعلمون بمكانه إذا احتيج إليه في مواصلة العمل، وكان قد أنجز ما كلف به فلا حرج عليه. لا يجوز دخول الجنب ولا الحائض المسجد لمجرد قصد استماع الذكر أو الدروس، والأحاديث في هذا ثابتة، وإن كان بعض أهل العلم قد يضعف أحاديث نهي الحائض، لكن الصحيح أنها بمجموعها فهي حسنة، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد مطلقا، وكذلك الجنب، وقد استثنى أهل العلم فيما إذا كان ثمة مكان لا يمكن الوصول إليه إلا بالعبور فلا بأس أن يعبر الجنب أو تعبر الحائض، إذا لم يكن ثمة طريق غير هذا أو كان ذلك يكلفها مسافة تضر بها في مثل المساجد الواسعة الكبيرة، أو تخشى أن تضيع من رفقتها أو نحو ذلك، فلا بأس أن تعبر عبورا فقط مع التحفظ. وأما دخول المسجد للذكر فلا يبرر، فإن ذلك لا يبرر للحائض أو الجنب أن يدخلوا أبدا. نعم.
هل الهجرة لطلب العلم تحتاج الاستئذان من الوالدين؟
نعم، إذا كان المسلم قد تعلم ما يؤدي به الفرائض ويجتنب به المحرمات، ما زاد على ذلك فإنه يشترط فيه إذن الوالدين. وأما لو كان يجهل العبادة ويجهل كيف يسلم من الشرك، ويجهل كيف يحقق التوحيد، ويجهل كيف يؤدي الفرائض، ويجهل كيف يمتنع من المحرمات، فله أن يبحث عن أقرب العلماء وطلبة العلم عنده فيذهب حتى ولو لم يأذنوا، لأن هذا فرض عين، وفرض عين لا يفرط فيه. فالعلم علمان، فرض عين وفرض كفاية. ما كان فرض عين لا يشترط فيه إذن الوالدين، وما كان فرض كفاية وهو كونه يتعلم ليكون مرشدا أو داعية أو قاضيا أو موجها أو نحو ذلك، فهذا فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي سقط عن الآخرين، ولذلك يشترط فيه إذن الوالدين. أما لو كان هذا العلم الذي يجهله مما لا بد منه، وهو الطريق الذي يستطيع تصح به عبادته، فهذا لا يشترط فيه ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السؤال يقول: ما هي أفضل طريقة لفهم القرآن الكريم؟
أفضل طريقة لتحصيل العلم النافع هي أولا تقوى الله جل وعلا، واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن اجتهد المؤمن في العبادة والتقوى فإن ذلك سيعينه بإذن الله على فهم القرآن. والأمر الثاني العلم والتعلم والفقه في الدين، فإنه بدون علم لا يمكن أن تفهم القرآن. وكذلك ملازمة أهل الخير والصالحين الذين يعينونك بعد الله تعالى على فهم القرآن، وكذلك اختيار الأوقات المناسبة. ومن أنسب الأوقات يا إخواني حسب تجربتي هي قبل الفجر ولو بنصف ساعة، وكذلك بعد الفجر، المهم في الصباح الباكر، لأن ما يحفظ في هذه الأوقات يرسخ بإذن الله تبارك وتعالى، ولا تتجاوز آية حتى تفهمها. يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المشهور، يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فعلى المسلم أن يجتهد، ثم أيضا يجتهد في البعد عن العوائق والصوارف والبعد عن المعاصي والذنوب. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا شخص قد وجبت عليه زكاة المال ولكنه لا يستطيع أن يزكي في هذا الوقت.
ماذا؟ لا يستطيع؟
لا يستطيع أن يزكي حاجته في هذا الوقت.
لا لا يجوز أن يؤخر الزكاة، بل يبادر، بل عليه أن يبادر إلى أدائها. وكونه يريد أن يتاجر بهذا المال وعنده صفقة تجارية لا تبرر له تأخير الزكاة البتة. نعم التعجيل ممكن، أما التأخير فإنه محرم، فيجب على المسلم أن يبادر بها لأنه لا يدري ماذا يعرض له. نعم. فيه إيش؟ عليك أن تجتهد في البعد عن ذلك ما وجدت إلى ذلك سبيلا، ولا سيما الصور المجسمة. وأما ما تحتاج إليه كأعمال الأطباء وبعض المسائل التشريحية التي تتطلب شيئا من ذلك وبعض مسائل العلوم، فلا أرى بهذا بأسا إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول: جاء في سنة عمران أنه صلى الله عليه وسلم إذا ذهب من صلاة ركعتين خلف المقام ذهب وشرب من ماء زمزم ثم رجع واستلم الحجر، فهل إذا لم نستطع استلام الحجر نشير إليه بدون استلام ذلك إلى الزحام؟
أنا لا أعرف حديثا يقول إنه كلما صلى ذهب، ولكنه عندما حج وصلى ركعتين أخذ شرب من زمزم وعاد واستلم الحجر ومشى. أما التكرار فهذا لا أعلم له دليلا، التردد والتكرار أنك كلما اعتمرت أو كلما صليت ركعتين خلف المقام شرع لك ذلك. لكن هذا الأمر فيه سعة، يعني حتى لو لم تستطع مع الزحام فإذا استلمت الحجر أول مرة يكفيك ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وإن لم تستطع الاستلام تكفيك الإشارة، تكفيك الإشارة. فالحجر له أربعة أحوال: إما أن تقبله إن استطعت بدون كلفة وبدون مزاحمة وبدون مدافعة للنساء، وإن لم تستطع استلمه بيدك، وإن لم تستطع استلمته بشيء في يدك وقبلته، فإن لم تستطع أشرت مكبرا وأنت ماشي في طوافك. إذا كان الصف متصلا ودعت الضرورة إلى أن يمتد خارج المسجد فأنت تصلي، أما إذا حال بينك وبين المأمومين حائل بحيث لم يتصل الصف فلتصلي وحدك أو بجماعة أخرى. نعم. هذا العمل ليس من منهج السلف الصالح، وإنما بإمكانك أن تناصح ولي الأمر بالطرق المشروعة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عياض رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده ولينصحه بينه وبينه، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه. وليس من منهج السلف التشهير بالأولياء والأئمة على المنابر، بل هذا من صفات الخوارج، الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى نصيحتك لإخوانك الآخرين لا ينبغي أن تكون على المنابر بالتشهير، بل ينبغي لك أن تنصحه فيما بينك وبينه. وأما ما يتعلق بنصيحة ولي الأمر فالأمر واضح، فإن الأمر أشد. أما أولئك الذين ابتلوا بذكر مثالب ولاة الأمور والتشهير بهم على المنابر فهم إما أن يكونوا على مسلك الخوارج، أو يكونوا طلاب مناصب أو طلاب أموال. فعلى المسلم أن يحذر من مثل هذه الأساليب، فإنها من أساليب المبتدعة من الخوارج والمعتزلة ومن نهج نهجهم، فاحذر من ذلك يا عبد الله. نعم. نرجو الله نحن لا نجزم لأحد بشيء من ذلك، لكن الشاب الذي ترعرع ونشأ في الطاعة واجتهد وجاهد نفسه ورباه أبوه على ذلك أو ولي أمره على ذلك، فنرجو الله أن يكون من هؤلاء السبعة. وهذا وعد لن يخلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات جمال ونسب فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. نعم. على المسلم أن يحمد الله عز وجل الذي من عليه، إن كان قد من عليه بلزوم السنة ومنهج السلف الصالح، ولا يجوز له أن يهزأ ولا أن يشمت بإخوانه الذين ابتلوا ببعض البدع والمخالفات، وإنما عليه أن ينصح لهم وأن يوجههم وأن يحبهم من هذا من جهة كونهم مسلمين. والمسلمون ومسألة الولاء والبراء لا تجيز لك ذلك، فإن هناك من تجب موالاته مطلقا من جميع النواحي، وهم المؤمنون الخلص، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقسم تحرم موالاته مطلقا وهم الكفار على اختلاف طرائقهم، وقسم يوالون باعتبار ويعادون باعتبار آخر، فيوالون على قدر إسلامهم، يوالون على قدر إسلامهم ويبغضون على قدر ما عندهم من معاصي. وكون الشخص يتندر بفعل بعض المخالفين على سبيل التفاخر هذا لا يجوز، وإنما عليه أن يطأطئ رأسه وأن يحمد الله عز وجل وأن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وليجتهد في نصحهم بالطرق المشروعة فيما بينهم وبينه، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يتندر بتقليدهم أو بفعل بذكر بعض يعني مساوئهم هذا لا ينبغي ولا يجوز لك يا عبد الله، فإن عليك أن تحمد الله، وربما ابتليت فوقعت فيما وقعوا فيه، فعليك أن تسأل ربك الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم تسدي لهم النصح، تسدي لهم النصح. واقرأ كتاب الحافظ بن رجب، ما هو؟ من يعرفه؟ ما شاء الله، الفرق بين النصيحة والتعيير. نعم. والله يا أخي الكريم، أرى أن يربأ المسلم بنفسه عن كل ما نهى الله عنه، والتصوير مما جاء النهي ثابتا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ومع هذا كله اختلف العلماء في مسألة هذه الصور الفوتوغرافية، والذي يترجح أنها صور، بل إنها أدق من التصوير الإيش اليدوي، وتدخل فيه صناعة اليد أكثر من 12 مرة، إلا ما اضطررنا إليه مثل صور البطاقة والجواز ونحو ذلك، فهذا أمر قد عمت به البلوى.
أحسن الله إليك. وهذا السؤال يقول: هل الذهب الذي يلبس في الحديث عليه الزكاة؟
هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، هل الذهب الملبوس الحلي تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ فالجمهور يرون أنها لا تجب، ودليلهم في ذلك النظر، وحديث ضعيف. أما النظر فقالوا إن هذا غير مستثمر وغير متاجر فيه، فهو سينقص في كل عام إلى أن ينقص عن النصاب. وأما واستدلوا بحديث ضعيف: لا زكاة في الحلي. وذهب أبو بكر الصديق وبعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة وغيرهم كثير عامة أهل الحديث إلى وجوب الزكاة في الحلي من الذهب أو الفضة متى بلغ نصابا وحال عليه الحول، وعندهم دليل خاص وأدلة عامة. فالدليل الخاص أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها جارية عليها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ ثم النصوص العامة في زكاة الذهب والفضة لم يستثن منها ماذا؟ الحلي، لم يستثن منها الحلي، بل هي عامة. نعم، تفضل. وهذا هو الراجح، القول بوجوب الزكاة في الحلي هو أرجح الأقوال، وأدلته قوية، أدلته قوية جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يسأل عن كيفية زكاة العقار.
كيفية زكاة العقار إذا كان قد أعد للتجارة، كلما حال عليه الحول يقدر بقيمته التي يحين فيها وقت الزكاة. فإذا كان وقت الزكاة تبلغ قيمته نصابا وقد أعد للتجارة فإنه يقوم بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما. فإذا بلغت قيمته نصابا وجبت فيه الزكاة إذا كان قد حال عليه الحول. وأما إذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. وأما إذا كان قد أعد للبناء أو الإجارة فإن العقار نفسه المعد لا يزكى، وإنما يزكى نتاجه وربحه إذا حال عليه الحول، أما هو نفسه ليس فيه زكاة. يعني البيت المؤجر أو البيت الذي يسكن أو المهم أنه لم يعد للتجارة، أو البيت الذي يريد أن يبنيه صاحبه لاستثمار أو غيره أو غيره، فإن هذا لا تلزم فيه الزكاة، وإنما تلزم في ناتجه وربحه وإيجاره ونحو ذلك إذا حال عليه الحول. نعم.
أحسن الله إليك.
وإليك.
وقال السائل يقول: ما حكم زكاة المال للطالب العلم يدرس في جامعة من الجامعات وأصحاب هذه الجامعة
جدا؟ إذا كان طالب العلم فقيرا ومستقيما تدفع له زكاة، سواء انتفع بها في دراسته أو في زواجه أو في أي شأن من شؤونه المباحة المشروعة، بأن تعال يغلب على ظنك أنه لا يضعها في آلات لهو ولا طرب ولا خمور ولا مخدرات ولا دخان. فإذا كان محتاجا سواء في دراسة أو في زواج أو نحو ذلك جاز لك أن تعطيه الزكاة، لكن لا تذهب وتدفعها لهم، وإنما تعطيه الزكاة وتقول: هذه زكاة مالي، وهو يتصرف فيها حيث شاء. نعم.
أحسن الله إليك. وقال السائل أنه قد وجد على يديه صرف أو شيء يحتاج دون وصول المال إلى الشهر.
فهل ايش؟ نعم نعم، يعيد تلك الصلوات لأنه لا صلاة له، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وجدت فيه نمعة بقدر الدرهم أمره أن يتوضأ فيعيد وضوءه ثم يعيد صلاته. فكذلك هذا، إذا كان ذلك الصبغ قد غطى جانبا أو جزءا من اليد فإن عليك أن تزيله، اللهم إلا نوع الأصباغ التي تعشق الجسم تداخله كالحناء ونحو ذلك، فهذا لا يلزم منه، لا تلزم إزالته. لكن الذي يشكل طبقة على البشرة هذا لا تصح الصلاة مع ترك المحل بدون وضوء وبدون إزالة. ولذلك ينبه النساء اللاتي يجعلن المناكير على أظافرهن بأنه لا يصح وضوءها إذا كان بقي من المناكير شيء على ظفرها. نعم.
حتى لو كانت المقدار بقدر العدسة مثلا،
ولو كان بمقدار مهما كان، الدرهم كما تعلمون حجمه صغير، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يتوضأ ثم يعيد صلاته، هي قدر الدرهم، قلت أو كثرت طالما تشكل طبقة على البشرة فإن الصلاة لا تصح معها إذا كانت في محل أعضاء الوضوء. إذا كان الذي بقي مجرد اللون لا حرج، وإذا كان الذي بقي يشكل طبقة اجتهد في إزالته، يعني فيها يمكن أصعب ما يكون هناك البويا، والبويا يزول بالغاز أو ببعض الأشياء التي يزال بها. نعم. نعم، إذا كانت فقيرة محتاجة، الخالة ليست من ما يعني الخالة إذا كانت فقيرة ليست مما يمنع دفع الزكاة إليها، وإنما لا تدفع الزكاة للأبناء والبنات وإن نزلوا، والأباء والأجداد وإن والأمهات وإن علوا. نعم. لا أرى هذا جائزا من وجهين. الوجه الأول أنه بدعة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني أنه يعرض تلك الكتابات التي فيها ذكر الله عز وجل للمهانة، فكونه يكتب في ورق ويغتسل بذلك الورق أو يشرب ماء ذلك الورق هذا غير صحيح، إنما يمكن يرقى المريض يرقى مباشرة. نعم. إذا خشيت أنه أو خشيت أن يكون منيا فاغتسل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وأعد صلاتك التي صليتها بعد أن رأيت ذلك. نعم. هذا الحديث ضعيف، والحديث الصحيح ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، والأولى الاقتصار على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا الدعاء متى يقال؟
يقال بعد أن تفطر قليلا، يعني حتى ولو لم تنتهي من الإفطار. نعم. أرجح الأقوال بأن المال المستفاد من راتب أو غيره الذي يدخل شيئا فشيئا أنك تنظر عندما يحول الحول ما هو موجود في هذا الصندوق فتزكيه، لأن ملاحقة الراتب مستحيلة، يستحيل أن تخرج كل زكاة جزء على حدة أو كل ما حال عليه الحول على جزء، وأنت قد توفر في كل شهر، فالأولى هو أنك تزكي الموجود، الذي صرفته لا زكاة فيه، لكن الذي وجدته متوفرا على رأس حول بداية الأصل فإنك تزكيه. نعم. الأمراض. نعم. ونبلوكم بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون. الإنسان خلق في هذه الدنيا ليعبد الله عز وجل، ولا شك أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والأمراض من أنواع الابتلاء، ولا سيما الأمراض المتفشية كثيرا، فهي اختبار للعبد لبيان مدى رضاه بقضاء الله وقدره وتحمله وصبره. لكن ماذا نفعل فيما إذا كانت تلك الأمراض مستشرية في بلد ما؟ هي على أقسام، قسم منها يشبه الطاعون وهي خطيرة جدا، ويعني غالبا يغلب على من أصيبت به الوفاة إلا أن يشاء الله عز وجل، فمثل هذه يجب ينبغي المسلمين أن لا يقربوا البلد الذي تنتشر فيه ولا يرحل من ذلك البلد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في البلد بشأن البلد الذي ينتشر فيه ماذا؟ الطاعون. وقد تردد عمر رضي الله عنه بالقدوم بالصحابة على الشام عندما انتشر طاعون عمواس، حتى قال له أبو عبيدة رضي الله عنه، قال له: أتفر من أقدار الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وحسم الموقف بذكر الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يرحلون ولا يقدموا عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأوبئة الأولى هو التعامل معها بهذا الوضع. أما الأمراض العادية الذي يظهر والله أعلم أنها لا تحتاج إلى مثل هذا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السائل يستمع
لا شك أن الاستمناء داخل في التحريم، في قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون المعتدون لحدود الله جل وعلا. والاستمناء محرم، ففضلا عن كونه داخلا في عموم الآية فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فإن فيه أضرارا صحية مؤكدة بليغة جدا. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول جاء الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه، فإنها العادة السيئة، فإنها تنتج أمرا خطيرا قد تؤدي بصاحبها إلى الجنون. وغالبا الذين يتعاطون هذا الأمر تجدهم أشبه ما يكون بالمجانين، لأنهم والعياذ بالله قد يفقدون وعيهم أثناء تعاطيها وبعد تعاطيها. فأما كونهم يفطر فنعم، لا شك أن يفطر الصائم، والخلاف هل على صاحبه كفارة أم ليست عليه كفارة. الصحيح أنه ليست عليه كفارة، وإنما الكفارة من الجماع الصريح. أما الاستمناء فمع كونه محرما ومع كون صاحبه يعتبر مفطرا فإنه لا تلزم فيه الكفارة في نهار رمضان. نعم. تكرار العمرة في السفرة الواحدة لا يخلو من حالين: تكرارها من المواقيت الخمسة فهذا لا بأس من أحد المواقيت الخمسة فلا بأس، وإن كان الأولى الجلوس في المسجد الحرام والصلاة فيه. أما تكرارها من التنعيم فيقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. لا أدري هل يؤجرون أم يؤزرون. فيخشى أن يكون التردد من التنعيم قد يلحق بالبدعة. اللهم إلا من كان عذره مثل عذر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
شيخ، اطلق شيخ الإسلام ابن تيمية بلفظ الكراهة على تكرار العمرة،
هذا له سلف وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، حتى إنه له رأي أو لبعض العلماء رأي بأن يكون بين العمرة والعمرة لا يقل عن 40 يوما، ولكن لا نجد دليلا صريحا على ذلك.
شيخنا، هل اللفظ الكراهة هنا هل يعنى به البدعة أم
لا؟ أدري عن تأويله، لا أستطيع أن أؤول كلام شيخ الإسلام، ولكن في الحقيقة لا دليل على هذا التكرار. هذا التكرار لم يفعله الصحابة، فيخشى أن يجر إلى شيء من البدع. مجزئ إن شاء الله تعالى، فأيها نويت أجزاءك. وهذا في حق عند من يرى أن كل من غسل الجمعة واجب وغسل الجنابة واجب، أما من يرى أن غسل الجمعة سنة وغسل الجنابة واجب فينوي غسل الجنابة ويجزئه عن ماذا؟ عن غسل الجمعة، ينوي الغسل الواجب ويجزئه عن المسنون. نعم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.